المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأحييكم عبر أثير صوت النجاح. نبدأ البرنامج، برنامجنا لهذا اليوم، في مجموعة من الأسئلة، وأذكر بداية بالركائز الأساسية للمدينة المنيعة. كما قلنا دائما في بداية كل حلقة، الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، ثانيا الاقتصاد والمجتمع، ثالثا البنى التحتية والبيئية، ورابعا القيادة والاستراتيجية. إذن تتمحور ركائز ومفاهيم المدينة المنيعة حول الأربع الأسس التي ذكرت، وبطبيعة الحال لكل ركيزة، لكل بند من هذه البنود، يوجد العديد من التفاصيل كما تحدثنا سابقا. في هذه الحلقة سنحاول إن شاء الله أن نعالج أو بعض الأسئلة، أو نرد على بعض الأسئلة والاستفسارات التي وردت. وكما هو الحال في كل برنامج، ولاحظ أنه معظم هذه الأسئلة والاستفسارات تتعلق في المباني بشكل عام، أو في بعض اللوائح التنظيمية المتعلقة في المباني، وهذا شيء مفهوم كونه في مدننا الفلسطينية بشكل عام وفي مدينة نابلس بشكل خاص، كونه الكثير من يسأل أسئلة من منطقة نابلس يسأل في كثير من الأسئلة ذات العلاقة في المباني وفي الصعوبات التي يواجهها المواطن أو المقاول أو المهندس في كثير من الحالات في بما يتعلق في المباني. أبدأ في السؤال الأول. مواطن يقول: أسكن في شقة في عمارة سكنية، ويوجد في الجدران الخارجية تشققات، ويوجد دلف في السقف، هل يمكن الاستعانة بالمركز التابع للجامعة لدراسة وضع المبنى؟ بمعنى هو مبناه يعاني من مشكلة تتلخص في تشققات في الجدران الخارجي، وفي نفس الوقت يعاني من دلف في السقف. حاولنا أنه نتواصل مع المواطن حول معرفة أنه هل المبنى يعني في أي طابق هو يسكن في العمارة السكنية. في طبيعة الحال من الواضح أنه يسبق في الإجابة رد وقال أنه يسكن في الطابق قبل الأخير تحت الروف. أقول في البداية أنه وجود تشققات في المبنى في الغالب يوجد أكثر من سبب لهذه التشققات. لا يمكن وضع سبب واحد لحصول التشققات. قد يكون الخلل في الهبوط، حصول هبوط طفيف أو قليل في القواعد والأساسات. قد يكون الخلل خطأ في آلية التحميل، وخصوصا عندما نتحدث عن طابق الروف والطابق الأخير أحيانا بسبب الارتداد الغير هندسي اللي بيحصل أحيانا في بعض المباني وفي بعض الحالات يؤدي ذلك إلى حصول تشققات في بعض أجزاء السقف، لكن وجود تشققات في الجدران معظمها يحصل عن إذا كانت هذه التشققات بطبيعة الحال إنشائية، لأنه أحيانا هناك تشققات غير إنشائية. في كثير من الحالات هذه التشققات بيكون سببها هبوط بسيط في المبنى. بالنسبة لسؤالك، هل يمكن الاستعانة بالمركز؟ هنا المقصود مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل. في طبيعة الحال نحن نتعامل دائما في المباني من خلال مهندس. المكاتب الهندسية هي المسؤولة استنادا لنظام نقابة المهندسين، ونحن طبيعة الحال نقدم الاستشارة لهذا الاستشاري، يعني المكتب الهندسي يعتبر استشاري في النظام، ونحن عادة نقدم له الاستشارة في حالة طلب ذلك. أما التعاون المباشر بين المواطن ومركز الزلازل أو وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، هذا بطبيعة الحال يعني غير موجود ولا يعمل فيه بالنظام. ممكن أنه تتواصل مع المركز من خلال المهندس المسؤول عن المبنى، ونحن يعني نتعامل مع زملائنا المهندسين بصدر رحب، وهناك تواصل مع المكاتب الهندسية باستمرار. أنتقل إلى سؤال آخر. في هذا السؤال مقاول يقول: لمن الأفضلية في بناء قواعد وأساسات المبنى؟ استخدام القواعد المنفردة أم القواعد المستمرة؟ هو كمقاول يحاول أن يستفسر. نحن نعرف أنه القواعد أو الأساسات لما تكون منفردة، يعني أسفل كل عمود في قاعدة، وفي نفس الوقت في أحيانا بتكون مجموعة من القواعد مرتبطة مع بعضها البعض بقاعدة مستمرة، فهو يسأل مين الأفضل، نخلي أو نضع لكل عمود قاعدة منفردة أم يكون هناك عندي قواعد مستمرة لمجموعة من القواعد؟ الإجابة حقيقة هنا موضوع القواعد المنفردة والمستمرة، هو كل شيء يعتمد على نوعية التربة هنا في هاي الحالة وعلى الأحمال. إذا كانت الأرض صخرية، صلبة، وتم ربط القواعد المنفردة ببعضها البعض عن طريق جسور ربط قوية، وأقصد هنا قوية يعني محسوبة بشكل جيد وليست مجرد جسور مثلا كما يعمل البعض، جسر 20x40، لا، قد ممكن تكون 30x50 أو أحيانا 30x60 أو 35x60، يعني جسور قوية بشكل جيد. هنا يصبح الفرق، لا يوجد فرق بين القاعدة المنفردة المعزولة والقواعد المستمرة. أما إذا كان الحديث عن أرض فيها ضعف، لا أقول رخوة، فيها ضعف معين، أو الأرض فيها عدم تجانس، أحيانا بتكون صلبة أحيانا ضعيفة، فتعطى الأفضلية هنا في هاي الحالة إلى القواعد المستمرة. وهنا إجابتي، سواء كنا نتحدث عن قواعد لمبنى، مصمم المبنى تحت تأثير الزلازل والقوى الأخرى، أو المبنى مصمم بدون زلازل. وهنا أنا يعني عندما أتحدث عن هذا الموضوع أقول مرارا وتكرارا، لا يوجد في العالم شيء اسمه مبنى مصمم بدون زلازل ومبنى مصمم مع زلازل. حاليا فيش شيء بدون زلازل، كل شيء في العالم في جميع المواصفات في جميع الكودات يؤخذ بعين الاعتبار تأثير القوى الزلزالية على المبنى، إضافة إلى وزن المبنى والأحمال الأخرى. إذن هنا ألخص الإجابة، مقارنة بين القواعد المنفردة والقواعد المستمرة، وبشكل عام الأفضلية للقواعد المستمرة في حالة كانت الأرض غير مناسبة، لكن يمكن استخدام القواعد المنفردة في حالة كانت الأرض صخرية صلبة وتم ربط القواعد بجسور ربط قوية وصلبة مناسبة. ننتقل إلى السؤال الثالث في هذا البرنامج مرة أخرى من مقاول، برضو السؤال الثالث من مقاول، يقول: من هو الأفضل في الجدران الاستنادية؟ يعني عندما نستخدم جدران استنادية، يسأل من هو الأفضل؟ استخدام جدران استنادية من خلال عمل الطوبار على الوجهين أم نظام الطوبار على وجه واحد، يعني نظام اللكم. اللكم بطبيعة الحال يعني عندما نتحدث عن الجدران الاستنادية، الجدران الاستنادية أنواع، والجدران الاستنادية ارتفاعاتها مختلفة، يعني قد يكون عندي جدار استنادي مترين أو 3 امتار أو 4 امتار وهكذا. فالمقاول يسأل، أخونا المقاول بيسأل أنه مين الأفضل، الجدار اللي بيعمل هذا الجدار يعمل طوبار على الوجهين، يعني يعمل دفين من الخشب الطوبار، واحد داخلي وواحد خارجي ويصب الجدار، أم يضع دف واحد من الخارج ويعمل ما يسمى في العرف الشعبي في اللي هو نظام اللكم، لكم يعني فقط دف واحد. إذا تحدثنا عن العزل، يعني أنه خلف الجدار حسب المواصفات الهندسية يجب أن يكون هذا الجدار معزول مائيا حتى نحافظ على عمر المبنى، بالتالي يكون الأفضلية لنظام الدفين، لأنه بعمل الدف من البر داخل ودف خارجي من الطوبار، من ثم بعد فك الطوبار بعد فترة وجيزة يتم عمل نظام، يتم وضع مواد خاصة للعزل المائي، للعزل المائي، وبالتالي هذا يساهم في زيادة ديمومة وعمر المبنى وخصوصا عمر الجدار الاستنادي، وخصوصا إذا كان الجدار من الخرسانة المسلحة، يعني عندما يكون الخرسانة المسلحة بكون أنا معني قدر الإمكان أنه أعزل هذا الجدار في المناطق اللي بيكون فيها نفاذية عالية للمياه، لأنه المياه خلف الجدار تحمل معها مواد كيماوية، وهي المواد تتفاعل مع الباطون ومع حديد التسليح، ومع الوقت يصبح يقل العمر الافتراضي لهذا الجدار. لكن من ناحية علمية موضوع اللكم يعتبر علمي، يعني إذا وضعت أنا لكم وخصوصا كان السماكة محدودة وارتفاع الجدار محدود، مرة أخرى ارتفاع الجدار محدود، ليس مثلا 10 أمتار ولا 8 أمتار، يعني كان عندي جدار مترين 3 بسقف 4 أمتار، وكان الصخر صلب، وعملت جدار لكم وتم تأمين تماسك بين الصخر والباطون وسماكة هذا الجدار كانت محدودة، لا ضرر في ذلك، يعني ممكن من ناحية هندسية عمل هذا الجدار. وإن تحدثت أنه يعني اختيار نظام الجدران الاستنادية يعتمد بشكل كبير على ارتفاع هذه الجدران وعلى نوعية التربة ونوعية الصخر الموجودة الموجود خلف هذه الجدران. ننتقل إلى سؤال آخر، وهذه في هذه المرة السؤال من مهندس يقول: سمعتك في أحد المحاضرات تتحدث عن ضرورة عدم المبالغة في زيادة سماكة طبقة الرمل أو العدسية الموجودة تحت البلاط. أن هو يقول هناك معروف أنه تحت البلاط موجود طبقة من العدسية أو الرمل، ويقول أنه أنا تحدثت في محاضراتي عن عدم المبالغة في سماكة هذه الطبقة. يقول أنه حصل معي مشكلة مع أحد المؤسسات، فقد تمكنت بكوني مهندس المشروع من عمل سماكة لطبقة الرمل أسفل البلاط 7 سنتي، وفي المخططات كانت السماكة 10 سنتي، والآن تريد المؤسسة عمل خصم مالي عالي يعني كبير، هل يحق لهم ذلك؟ هو بألخص المشكلة أنه أنا في محاضراتي عموما، وهذا حقيقة صحيح، أقول للمهندسين وأقول للطلبة أنه سماكة طبقة الرمل أو العدسية الموجودة أسفل البلاط يجب أن نعمل كمهندسين وكمقاولين أنه تكون هاي السماكة قليلة، ما أمكن قليلة جدا، لأنه أنا أعرف أنه هاي السماكة ضرورية للتمديد، وضع التمديدات الكهربائية والميكانيكية، أنابيب وغير ذلك، وبطبيعة الحال هاي موجودة في أنماط البناء الدارجة محليا. وعندما نسأل ليه بنضع هاي الطبقة، الكثير بقول أنه أنا عندي تمديدات وعندي مواسير تدفئة وغير ذلك. واليوم أنه كثير من المخططات الهندسية يعني موجود أنه ممكن يعملوا التمديدات في منطقة السقف، يعني يعملوا سقف كذاب من الجبسن بورد ويحاولوا يمرروا التمديدات، بطبيعة الحال هذا أفضل، لكن هاي موجودة في مباني التجارية، في مباني الشركات، في مباني الطبيعي اللي العامة بشكل أكبر. أما في المباني السكنية الجميع يضع التمديدات أسفل البلاط، وبالتالي هو بحاجة إلى سماكة من الرمل والعدسية. أنا أقول هاي السماكة يجب أن تكون أقل ما يمكن، لأنه بالنهاية هاي السماكة تؤدي إلى أوزان في المبنى، ومن ناحية زلزالية زيادة وزن المبنى يزيد من تأثير الزلزال عليه، لأنه تأثير المبنى تأثير الزلزال كقوة على المبنى تتناسب طرديا مع وزن المبنى. ووجود هذه الطبقة عمليا ليس لها أي فعالية، يعني مجرد حماية الأنابيب، وبالإضافة إلى عمل تربيط مع طبقة الطين أو الطبقة الإسمنتية الموجودة أسفل البلاط. والمهندس يقول الجزء الثاني من استفساره أو سؤاله أنه المؤسسة هو كان مفروض حسب المخططات يعملها 10 على الأقل، هو عملها 7 وحقق المطلوب وأنا برأيي في هاي الحالة، أنا يعني لو كنت مكان المؤسسة المذكورة لعطيت للمهندس شهادة، لأنه الأصل هو عمل شيء ليس له علاقة يعني في المواصفات لا تجبر، وكثير من دول العالم أصلا هاي الطبقة غير موجودة، يعني هاي الطبقة غير موجودة، بس فقط في أنماط البناء الموجودة في بلادنا هاي الطبقة موجودة. وبالتالي المؤسسة رح بدها تخصم عليه خصم مالي نتيجة عدم التزامه في عمل طبقة 10 سنتي. أنا أقول يعني من ناحية هندسية لا يوجد فرق، من ناحية وبالناحية زلزالية ما عمله المهندس هو أفضل. لذلك أقول للمؤسسة ذات العلاقة أنه لا، يعني ما في داعي للخصم، وهذا الموضوع أصلا في المواصفات الهندسية يعني لا يؤخذ بعين الاعتبار في المواصفات والكودات المعمولة في دول كثيرة في دول العالم. طبيعي احنا هنا نتحدث عن مسؤولية مؤسسة، لكن أنا كمركز يعني كممثل لمركز موجود في فلسطين، أنا على استعداد يعني لمتابعة هذا الموضوع مع المؤسسة المذكورة، وأرجو سنتواصل مع المهندس يعني لإيصال الفكرة لهذه المؤسسة، حتى وإن تطلب الأمر لتغطيتها في كتاب رسمي صادر عن مؤسسة علمية. أنتقل الآن إلى سؤال آخر. في هذه الحالة برضو مهندس يعمل في المقاولات، المهندس يقول يطلب مني الإشراف الهندسي أن أنفذ تسليح الأعمدة بحيث يتم تشريك الأعمدة مع بعضها البعض في منطقة وسط ارتفاعات هذه الأعمدة. توضيح هنا أنه الإشراف هنا في الهندسة في عنا نوعين من المهندسين، مهندس مشرف يحقق متطلبات المالك، ومهندس منفذ يمثل المقاول. طبيعي من الواضح أن المؤسسة هنا مؤسسة يعني حكومية أو مؤسسة عامة مثل مستشفى أو مبنى عام أو مدرسة، وبالتالي يطلب المهندس الإشراف من مهندس التنفيذ أنه عملية تشريك الأعمدة يعني وصل حديد التسليح في الأعمدة أن يتم في وسط العمود وليس من بداية العمود، بمعنى عندما يتم الانتهاء من الطابق الأول مثلا ربط حديد الأعمدة الخاص في الطابق الثاني يجب أن يكون في وسط العمود وليس في طرف العمود، وبالتالي هذا كان طرف الإشراف، وذلك حسب المخططات، وكذلك المخططات تشير لذلك وليس في بداية العمود، وأخبرني أن ذلك ضروري جدا. هل هذا صحيح ولماذا؟ طبيعي الجواب هنا أنه نعم، وأقولها للجميع أنه عملية تشبيك وتربيط أو وصل حديد تسليح الأعمدة في الوسط أفضل من ربطه ووصله في منطقة الأطراف كهو معمول عندنا في العالم. يعني لو نظرنا إلى الطابق الأخير في بلادنا بنلاحظ وجود حديد يخرج من السقف بارتفاع 50 أو 60 أو 70 سنتي، وبالتالي عندما يريد المواطن أو صاحب المبنى يبني طابق آخر يتم تشريك الحديد أو وصله في أسفل العمود. هذا النمط يعتبر من ناحية زلزالية فيه خطأ، والأفضلية وخصوصا إذا كنا نسكن في مدينة أريحة أو نسكن في مدينة نابلس يعني ضمن منطقة زلزالية مرتفعة أو متوسطة، يجب أن يتم شبك الحديد في هذه المناطق كجنين، كنابلس، كبعض أطراف مدينة القدس إلى الجهة الشرقية. كل هذه يجب بشكل إجباري حسب المواصفات أن يتم وصل وشبك حديد التسليح للعمود في منطقة وسط العمود وليس في طرفه. نعم، هذا صحيح هندسيا وهذا مطلوب هندسيا، وهذا يساهم بشكل كبير في توفير متطلبات السلوك الزلزالي للمبنى، كون المهندس يسأل هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. أما لماذا وجود، يعني هنا من قد يكون هناك صعوبة عبر الإذاعة أنه أوضح هذا الموضوع، لكنني أحاول. دائما في أطراف الأعمدة والجسور تكون القوى الزلزالية عالية جدا، القوى الزلزالية في أطراف الأعمدة والجسور عالية جدا. في هذه المنطقة أهم شيء البطون أنه يكون نوعيته عالية، ووجود تسليح عرضي اللي هو الكانات أو الأساور. أما حديد التسليح الطولي في منطقة أطراف الأعمدة والجسور وجوده مهم، لكن يجب أن يكون مهم بالحد الأدنى الهندسي، يعني حسب المواصفات الهندسية أن أضع الحد الأدنى المطلوب. فبالتالي عندما أشرك أو أوصل حديد التسليح في أسفل العمود، في أسفل في طرف العمود السفلي، بيكون عندنا في هاي الحالة عدد سياخ الحديد يتضاعف، يعني بدل ما يكون عندي 12 سيخ حديد يصبح 24. وبالتالي في هاي المنطقة يجب أن يكون حديد التسليح الطولي، حديد التسليح الطولي أقل ما يمكن حسب المواصفات وليس أكثر ما يمكن، بمعنى أن حديد التسليح الطولي زيادته أكثر من اللازم بضر بالزلازل ولا يفيد. أما حديد التسليح العرضي فهو جيد. إذن وإن كان السؤال علمي وهندسي بحت، فبالتالي أنا حاولت قدر الإمكان عبر أثير صوت النجاح، عبر كإذاعة وليست تلفاز وليست محاضرة، إني أوضح هذا السؤال. إذن التشريك الأعمدة في منطقة الوسط أفضل من تشريكها في الأطراف، لأنه له علاقة بسلوك المبنى الزلزالي، وهذا بشكل واضح في المواصفات، يعني المواصفات الهندسية تذكر ذلك وتؤكد على ذلك. ننتقل الآن إلى سؤال آخر، لأن ابتعدنا قليلا عن زملائنا المهندسين والمقاولين. من الواضح أن السؤال التالي هو من موظف يعمل في مؤسسة حكومية. الموظف يقول: حصل معي مشكلة أثناء بناء منزلي، وتوجهت لنقابة المهندسين بشكوى عن المهندس أو ضد المهندس، ولغاية الآن لم تحل المشكلة، ماذا أعمل؟ بطبيعة الحال أنا هنا يعني في برنامج المدن المنيعة، نحن قلنا في البرنامج المدينة المنيعة تتحدث عن الكثير من الأمور، عن الصحة والاقتصاد والبنى التحتية والقيادة والاستراتيجية، وبالتالي الشق هنا يعني عبارة عن مشكلة قد تكون إجرائية أو إدارية، يعني هو هناك مشكلة ما بين صاحب المبنى وبين المهندس المسؤول، وتقدم بشكوى لنقابة المهندسين ولغاية الآن لم تحل المشكلة، ماذا أعمل؟ أي مؤسسة أو أي مؤسسة في الدنيا لها مرجعيات. نحن في فلسطين يعني موضوع العمل الهندسي مرجعيته في المقام الأول نقابة المهندسين، في الصيادلة مرجعية لنقابة الصيادلة، يعني تنظيم المهنة، عملية تنظيم المهنة ومتابعة المهنة، في الأطباء نقابة الأطباء، في المحامين نقابة المحامين. طبيعي حتى هذا يعني لو جينا قلنا ما علاقة ذلك في المدن المانية، لا هو بطريقة أو بأخرى في علاقة، إنه دائما لجميع التخصصات وجود مرجعية أساسية يستطيع المواطن العادي إنه يرجع إلها، تساهم بشكل كبير في وضع المرجعيات. هذه المرجعيات ضمن أسس وضمن مفاهيم وضمن هيكليات، وبالتالي لا ضرر في ذلك. في فلسطين طبيعي نختلف عن كثير من دول العالم، والمؤسسات المجتمع المدني والنقابات لها قوة في العمل وفي تنظيم المؤسسات، وهي ساهمت بشكل كبير جدا في رفع شأن المهن المختلفة، وكانت على مر السنوات الماضية وخصوصا أيام الاحتلال قبل إقامة السلطة كان لها دور كبير في تطوير مؤسسات البلد، ولا تزال تعمل في هذا الإطار، وبالتالي هي مسؤولة في النظام الفلسطيني عن متابعة العمل الهندسي وأول موضوع أو عندما يصادف المواطن أو الشخص ما مشكلة مع أحد المهندسين، حتى لو كانت المشكلة مع مؤسسة، مع إنسان عادي، مع مؤسسة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، حتى مع مؤسسات أمنية أو شرطة أو غير ذلك حسب النظام، يجب العودة إلى نقابة المهندسين في حالة المهندسين، وهذا في النظام موجود بلا شك. فبالتالي يجب فعلا يجب أن ترجع إلى نقابة المهندسين، ونقابة المهندسين على حسب معلوماتي الأكيدة يعني إنها تهملش المشاكل، تتابع المشاكل، لكن أحيانا المشاكل، متابعة المشكلة ما بين مشكلة هندسية ما بين مواطن وما بين مؤسسة والمهندس المسؤول تتطلب وقت، لأنه معظم هاي المشاكل لها علاقة في جانب فني أو جانب تقني أو جانب إجرائي، وبالتالي في جميع دول العالم ليس عندنا فقط، حل مثل هذا النوع من المشاكل يتطلب وقت، لأنه لا يمكن حلها في زيارة، فأنت بحاجة إلى متابعة، وأنا متأكد أن نقابة المهندسين تولي هذا الموضوع اهتمام، لأنه يوجد في نقابة المهندسين آليات لمتابعة مثل هاي المواضيع، وهو الحل الأنسب بالنسبة لك. إذن نقابة المهندسين بلا شك هي المرجعية الأولى. طبيعي إذا تعذرت الأمور لأسباب مختلفة، من حق المواطن أن يتابع ضمن مؤسسات أخرى، لكن حتى هذه المؤسسات ترجع مرة أخرى إلى نقابة المهندسين لمعالجة الأمر حسب النظام المعمول في فلسطين. أنتقل معكم مرة الآن إلى جانب آخر من الأسئلة، والآن مع أستاذ يعمل في مدرسة، مدرس، يقول: آخر زلزال قوي تعرضت له فلسطين كان في العام 1927، وسمعت أن الزلازل تحصل في فلسطين كل 100 سنة تقريبا، هل هذا صحيح؟ إذن السؤال محدد، يقول إنه الزلازل عنا بتتكرر كل 100 سنة حسب رأيه، هو سمع ذلك، وآخر مرة حصل زلزال عام 1927، يعني بحسابات أخونا المدرس أستاذ المدرسة هو يعتقد أنه في العام مثلا 2027 أو حول العام 2027 بيكون هناك زلزال لا سمح الله. أوضح، أولا موضوع حصول زلزال أو عدم حصول زلزال هو موضوع احتمالي، علم الزلازل هو علم احتمالي وليس علم يقيني، يعني علم يعتمد على كثير من العوامل. فكيف بعض القراءات المتخصصة لتكرار حصول الزلزال ذكرت في كثير من الكتب ومن المراجع والمقالات، ومنها خلال محاضراتي وخلال التقارير ذكرت شخصيا شيء من هذا القبيل، ذكرته أنا شخصيا. استنادا للتاريخ الزلزالي لوحظ أنه في كل فلسطين تتعرض كل فترة زمنية نعم لزلزال، يعني تتراوح من 80 إلى 100 سنة وليس 100 سنة، لكن هنا أحب أشير لنقطة إنه كل زلزال له بؤرة زلزالية، مركز للزلزال. مثلا عندنا مراكز في الزلازل في منطقة العقبة، في وادي عربة اللي هو ما بين العقبة والبحر الميت، في جنوب البحر الميت، شمال البحر الميت، في الأغوار، في عندنا بؤرة زلزالية على فالق، على صدع الفار على الكرمل، وعندنا بؤرة زلزالية أو بؤر شمال بحيرة طبرية. كل بؤرة، كل مركز زلزالي يعني مركز لزلزال معين، هو عبارة عن منطقة فيها صدع أرضي، فيها كسر في طبقات الأرض. هذا الكسر موجود في حالة كان الكسر نشط، وبالتالي مع مرور الزمن تتجمع الإجهادات داخل هذا الصدع، وبالتالي بعض المناطق نتيجة حركة القشرة الأرضية تتحمل إجهادات وتضاغط مدة مثلا 80 سنة أو 100 سنة، كما هو في البؤر في منطقة البحر الميت، البؤر الزلزالية أو البؤرة الزلزالية في منطقة البحر الميت. البؤرة الموجودة على فالق الفار على الكرمل تتحمل تضاغط وحركة في الأرض من 200 إلى 250 سنة. في شمال فلسطين في منطقة شمال طبرية تزيد عن 500 سنة، كل 500 سنة يتكرر حصول الزلزال. لكن إذن المدينة الواحدة قد تتأثر في أكثر من زلزال، ممكن مثلا على سبيل المثال مدينة جنين تتأثر في الزلازل اللي بؤرها شمال بحيرة طبرية، وفي البؤرة اللي هو الصدع الفارع الكرمل، خط مسار الفارع الكرمل، وفي منطقة بيسان ولحد ما شمال البحر الميت. لكل بؤرة زلزالية زمن دوري، يعني فترة زمنية يتكرر فيها حصول الزلزال. على سبيل المثال نحن الآن في 4 بؤر زلزالية تقريبا نشطة، حان موعد حصول زلزال فيها استنادا لزمن تكرار الزلازل. شمال البحر الميت احتمال حصول زلزال وارد، مركز شمال البحر الميت، منطقة بحيرة طبرية، الأغوار بيسان، وفي منطقة الفارع الكرمل، وحتى في الجنوب اللي هي منطقة وادي عربة. إذا لا سمح الله قد يحصل زلزال في خلال السنوات القادمة، مثلا لا سمح الله بعد مثلا سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين أسبوع الله أعلم متى، وقد يحصل بعدي بسنوات قليلة زلزال آخر، لأنه لكل زلزال بؤرة. وهذا ما أكد التاريخ، لو قرأنا التاريخ بشكل جيد للاحظنا أنه قد نعم فلسطين كل فترة زمنية تتعرض إلى دورة زلزالية، قد تصل هذه الدورة مدتها 100 سنة، لكن في بعض الفترات الزمنية يعني خلال 100 سنة أحيانا حصل 3 زلازل وليس زلزال واحد. ننتقل لسؤال آخر. الآن ننتقل إلى جانب التعليمي. برضو معلمة في مدرسة خاصة تقول في السنوات الأخيرة حصل تراجع في مستوى نظافة الشوارع والطرق وعدم وجود حاويات كافية للنفايات، لماذا لا يتم التركيز على هذه المواضيع من قبل مؤسسات المدينة؟ يعني أنا فكرة يعني فعلا أشكر الأخت المدرسة، وأنا أقول يعني هذا الموضوع يعني بالمناسبة وبالصدفة تم تداوله مع بعض الزملاء في مركز الخدمة المجتمعية، مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر في جامعة النجاح، الأستاذ بلال، وحقيقة تحدثنا عن هذا الموضوع. وإحنا يعني ضمن برنامج المدن المنيعة نحاول أنه نغطي الكثير من المواضيع، وأنا في رأيي أنه هذا الموضوع له أولوية قصوى، أولوية كبيرة جدا، ونأمل من المستمعين والمستمعات يعني يقرأوا أو يطلعوا على فحوى هذا السؤال، أنه في السنوات الأخيرة حصل تراجع في مستوى نظافة الطرق والشوارع وعدم وجود حاويات كافية للنفايات، لماذا لا يتم التركيز على هذه المواضيع من قبل مؤسسات المدينة؟ هنا المقصود أي مدينة، يعني سواء كنا نتحدث عن جنين أو نابلس، طول كرم، قلقيلية، رام الله، البيري، ريحة، بيت لحم، بيت صحور، الخليل، غزة، كل مدننا الفلسطينية حقيقة الأمر تعاني من هذه المشكلة. بداية يعني عندما قلنا المدينة المنيعة أحد ركائزها النظافة يعني الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، يعني حقيقة في ظل عدم وجود نظافة في الطرقات في المناطق العامة في المدينة، عدم وجود مستوى كافي من النظافة، أكيد هذا ضد الصحة، وأكيد هذا في نفس الوقت ضد متطلبات السلامة العامة. السلامة العامة في نواحي مختلفة، لكن هو ضد الصحة بشكل عام. أتفق معك أختي المدرسة، وأقول يعني هنا عبر أثير صوت النجاح لجميع مؤسساتنا في المدينة في المدن الفلسطينية ضرورة إعطاء هذا الموضوع أهمية، وفي نفس الوقت نرجو من مواطنينا بشكل عام أنه يراعوا هذا الموضوع، لأنه عملية النظافة هي عملية شراكة بين الجميع، ليست مسؤولية المسؤول. يعني أحد مسؤولياته نعم هو يوجه المركب، يعني لا أحد ينكر ذلك، لكن في المقام الأول المواطن العادي مسؤول عن نظافة المنطقة الموجود فيها، مسؤول عن طريقة استخدام الحاويات، لأنه هناك إساءة كبيرة جدا لحاويات النفايات في جميع مدننا الفلسطينية. وإذا تعاون الجميع في هذا الموضوع أنا متأكد أنه راح يتم حل المشكلة، لكن لابد من عمل برامج توعية، لابد من التركيز على هذا الموضوع من قبل الجميع، ونحن إن شاء الله في البرامج القادمة في الحلقات القادمة سنولي هذا الموضوع أهمية، وسيتم التركيز على هذا الموضوع في أحد الحلقات أو في جزء من الحلقات، وأتمنى على الجميع المشاركة في الأسابيع القادمة بعمل إرسال مداخلات أو أسئلة حول هذا الموضوع حتى يتم مناقشته من قبل زملاء متخصصين في البيئة وزملاء متخصصين في الخدمة المجتمعية كما تحدثت معكم حول هذا الموضوع. أنتقل الآن معكم إلى سؤال آخر، والآن مرة أخرى مقاول بناء يقول: في الجدران الاستنادية ما هو النظام الأكثر أمناً؟ الجدران الاستنادية المسلحة أم الجدران الاستنادية الكتلية؟ وبين قوسين يقول يعني الجدران الاستنادية الكتلية باطون مع دبش مع حجر. من ناحية علمية يعني تحدث في هذا البرنامج سؤال شبيه في عن إجابة شبيهة في لهذا السؤال. الجدران الاستنادية عموما نوعية الجدران التي تستخدم ترتبط بشكل كبير بارتفاع هذه الجدران وبنوعية التربة الموجودة خلفها. يعني عندما يكون عندي تربة ضعيفة خلف الجدران وارتفاع جدار عالي يتطلب الأمر من المهندس حكمة وبعد نظر هندسية لاختيار نوع الجدران المناسبة. الجدران المسلحة تعتبر علميا مقبولة وجيدة ومناسبة، والجدران الاستنادية الكتلية اللي بتتكون من دبش وحجر بدون ما يكون فيها حديد مناسبة. هنا الموازنة بين النوعين لما يكون عندي ارتفاعات عالية تعطى مثلا بتزيد عن 5 متر 6 متر اقتصاديا يفضل وضع الجدران المسلحة طبيعي حسب الأصول. حتى الجدران المسلحة بعد ارتفاعات معينة، الجدران الاستنادية المسلحة التقليدية اللي نستخدمها في بلادنا تعتبر غير مجدية بحاجة إلى أنظمة أخرى. إذن النوعين يعتبروا هندسيا مقبولين. الجدران الاستنادية باطون ودبش عادة تستخدم في الارتفاعات المحدودة من ناحية هندسية، لأنه إذا استخدمناها على ارتفاعات عالية نعم هي تبقى جيدة ومقبولة لكن بتصبح غير اقتصادية مكلفة. ننتقل إلى سؤال آخر في هاي الحلقة، والسؤال يقول وهو من موظف يعمل في مؤسسة في بنك، يقول: اشتريت قبل 5 سنوات شقة في عمارة مع كراج، ولكن لا يمكن إدخال السيارة بشكل مناسب إلى الكراج، علما أن سيارتي عادية. يعني هو بقصد مش كبيرة، سيارته مش شاحنة ولا ترك. لماذا لا يتم متابعة تنفيذ الكراجات من قبل المؤسسات والبلدية وذلك حفاظا على حق المواطن؟ هو موظف ويقول اشتريت شقتي قبل 5 سنوات في عمارة مع كراج، يعني أنا حسب النظام شقة مع كراج، لكن لما حاول الكراج اللي عنده صعب الاستخدام كونه لم يراعى متطلبات الفراغات، وكما ذكر أنه قبل 5 سنوات اشترى الشقة، متى بنى المبنى لا أعرف. الإجابة حقيقة أنه 50% أو ممكن يكون أقل بقليل أو أكثر بقليل من الكراجات الموجودة في مدننا الفلسطينية بشكل عام فيها مشاكل لحد ما، وتختلف هاي المشاكل من كراج إلى آخر من منطقة إلى أخرى، لكن العديد من هاي الكراجات اللي قلت ممكن تكون 40-50% دخول المركبات السيارات إلى داخل الكراجات تتم بصعوبة، وأحيانا لا يمكن استخدام هاي الكراجات، وكثير من المواطنين يعاني بذلك رغم أنه المواطن دفع حق شقة وحق يعني الكراج مدفوع من قبل المواطن والشقة مدفوعة. وهنا لا يوجد أي يعني اختلاف في وجهات النظر لدى المهندسين أو لدى المؤسسات على ضرورة أن يكون الكراج موقف السيارات اللي هو الكراج موقف السيارات أن يكون حسب الأصول، ويستطيع المواطن الدخول إلى هذا الكراج. وعملت البلديات والنقابة على تطوير هذا الموضوع بشكل كبير جدا خلال الفترات الزمنية الماضية خلال السنوات، ووضعت برامج خاصة لذلك من خلال تغيير اللوائح والأنظمة، وهناك تجديد في نقابة المهندسين والبلديات على هذا الموضوع وخصوصا في الفترات الزمنية الماضية كما قلت. وأنا أتفق مع الأخ المواطن أنه هذا حق من حقوق المواطن كونه هو أصلا دفع، يعني دفع ثمن هذا الكراج. وبعدين من ناحية تنظيمية في البلد، إحنا بنضع قانون الكراج حتى نخفف من حركة من وجود السيارات في منطقة في الطرقات، وخصوصا أن معظم مدننا الفلسطينية كونها مناطق جبلية تعاني من وجود اكتظاظ وكثافة سكانية في بعض المناطق، وبالتالي هناك حاجة ماسة لوجود السيارات داخل المواقف داخل الكراجات وليس في الطرق، والطرق عندنا ضيقة، الطرق عندنا لا تسع، وبالتالي لابد من التجديد على هذا الموضوع كما هو معروف من قبل يعني المؤسسات. وأنا أقول أن المؤسسات حد معلوم علمي أنه هذا الموضوع تعطيه أهمية وهناك متابعة حثيثة في هذا الموضوع، لكن جيد أنه نسمع برضه صوت المواطن، أنه المواطن نفسه عندما يشتري شقة يتأكد أنه خاصة إذا اشترى الشقة وكانت العمارة مبنية. أحيانا المواطن يشتري الشقة قبل ما تكون مبنية، وبالتالي فعلا هو لا يعرف أنه هل هو الكراج جيد أو غير جيد، وطبيعة الحال مطلوب برضو من المهندس الإشراف كونه في الفترة الأخيرة هناك حراك على موضوع الإشراف الهندسي، ونقابة المهندسين ابتداء من 1/1/2017 وضعت حسب معلوماتي لوائح يعني تتعلق بالإشراف الهندسي، حتى يكون الإشراف الهندسي على المباني إشراف فيه متابعة حثيثة ودقيقة، وخصوصا في المباني متعددة الطوابق اللي فيها كراجات واللي فيها شقق سكنية، وأقصد هنا المباني العمارات أو الشقق سواء كان اللي بيبني هو بناء خاص أو مباني استثمارية. وهنا في مجال حديثي عن المباني الاستثمارية، كونه هذا السؤال سيكون السؤال الأخير اللي بتحدث عنه الكراجات، يعني أنوه أنه في الحلقة الماضية تحدثنا عن يعني عندما سألتني الأخت أمل القاسم أنه بعض المواطنين سألها عن موضوع المباني ومشاكل المباني الاستثمارية، وقالت حرفيا أنه في بعض المباني أنه في اللي بيجيب الحجر باخد شقتين واللي بيجيب الكذا. فأنا قلت أنه عادة أنا بفهم الاستثمار أنه في شخص مسؤول عن البناء يجب أن يحقق مواصفات خاصة في البناء، منها الكراجات أنه تكون صالحة للاستخدام، يعني وجود كراج وقابل للاستخدام، مطلع الدرج أنه يكون مشطب كونه خدمات عامة، يعني تشطيب الخدمات العامة المشتركة في المبنى الواحد لأنه يسهل على المواطن. وكان الحديث فيها حول طلب يعني يظهر يعني ما طلبته البلدية أخيرا تحقيقه من المستثمرين، لكن للأسف يعني خلال الأسبوع الماضي ذكر بعض الزملاء الأعزاء والأصدقاء الأعزاء جدا علي، راجعني في موضوع وقال يعني أنه موضوع أنه أنا تحدثت أنه هناك هي وكأنه جمعية خيرية. فعلا كان الحديث عن موضوع خاص، يعني نحن لم نعمم، لم نقل أنه جميع المباني الاستثمارية أو جميع المستثمرين هم ينفذوا المباني بأسلوب الجمعية الخيرية، لا لا، هو في بعض الاستثماريين المستثمرين حقيقة يقوموا بجهد كبير، وليست جميع المباني الاستثمارية في نفس المستوى من النوعية وفي نفس المستوى من الدقة والتقنية، وهذا معروف للجميع. المعظم والعديد منهم مبانيهم جيدة وهو مستثمر بمعنى الكلمة، لكن كان هناك الحديث عن خصوصية بعض المباني عندما ذكر أنه يتم في المقايضة، يعني أنا بعطيك حجر أنت بتعطيني شقة، فكان الحديث هنا عن حالة معينة وليس من باب التعميم. فأرجو هنا التنويه، عندما نتحدث في هذا البرنامج برنامج المدن المنيعة عن معاناة المواطن، عن الأفضلية، عن القوانين، عن التشريعات التي تتعلق في المحاور جميعا، هنا لا نريد ولا يعني وليس هدفنا أنه ننقص من حق البعض. أحيانا يكون هناك حالات خاصة، نحن نتحدث عن الحالات الخاصة وليس من باب التعميم. عندما نقول بعض المباني كراجاتها غير مناسبة لا نقول كل الكراجات، عندما نقول بعض اللي بيشتغلوا في البناء لا يلتزموا في المواصفات الهندسية لنوعية البناء، هنا برضه نقول بعض، وأرجو الانتباه إلى هذه النقطة. نحن لا نعمم دائما ولا نجامل في نفس الوقت، لا نعمم ولا نجامل، نحن نسعى لبناء الإنسان وبناء الوطن. وفي هذا السؤال أنهي حلقتي، ننهي البرنامج في هذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم.
قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.